الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب ارزقنا الرضا بالقضاء واعف عما مضى وأعنا على ما يرضيك يا مولانا بحرمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلقنا بأخلاقه، أدبنا بآدابه، متعنا بأنواره، اجعله حجتنا في الدنيا والآخرة، أمامنا وإمامنا، حتى نلقاك وحجتنا بين أيدينا يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله تبارك وتعالى للإيمان علامات، فمن برزت عنده دل على سلامة قلبه ونقاء لبه وتوازنه في عقيدته، ومن كان عشوائيا في كل شيء لا يكترث لأمر ولا يقف عند حد ولا يعنيه أمر مراقبة في أرض أو سماء، لا شك يدل ذلك على أنه بعيد عن مراقبة خالق الأرض والسماء. ومشكلتنا في هذا الزمان يا سادة لا ترتبط بقلة العلم بقدر ما ترتبط بقلة الأخلاق، فقضية العلم لا شك جذر أساس، لكن الجذر لا ينتفع الإنسان منه إلا إذا كان عليه البناء، والبناء هو الأخلاق. ننظر إلى مجتمعنا وأفراده فنجد أن هنالك جرأة على شريعة الله سبحانه وتعالى، واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، حتى أنك لم تستطع اليوم أن تحاور أو تبدي النصيحة، فإذا وضحت حكم الله صرت متشددا وإذا تمسكت بدين الله صرت منبوذا. والصحيح عند أولئك أن ينطلق الإنسان منطلق الهوى، فإن كان في تسياره على الحس والمعنى شبه عار فإنه عبر سنوات قادمة ليمشين بغير ثياب ولا يكترث بأحد. وماذا يقال لنا بعد هذا؟ أرجعنا إلى جاهلية جهلاء وعماية تشير إلى حمق أصحابها؟ أهل الجاهلية ما كانوا يفعلون مثل هذا أبدا، إلا ما يستثنى في قضية الحج لتمييز أنفسهم. لكن هل بلغك أن جاهليا كان يمشي عاريا في الطريق أو شبه عار؟ لسد ما أحزن قلبي وأوقفني مدهوشا دهشة الحيرة مع الشك في إنسان فوق الأربعين يلبس القليل من الثياب وهو يتجول بين الناس في أسواق شعبية، فالنساء أمامه وكذا الصبايا، ولا يعنيه شيء من هذا سوى أنه يتجرأ. وأنا أقول لهذا اللكع الأحمق: على من تتجرأ؟ إنك في نظر البشر قد سقطت، وفي نظر كل حر وذي نخوة وشرف قد سقطت، ولكن ألا يعنيك أنك سقطت من عين الله سبحانه وتعالى حينما تبدي من جسمك ما تبديه من أشياء أمر الشرع أن تغطيه وتستره؟ ترى على أي ركيزة من أي زاوية تنطلق، وعلى أي ركيزة تتوازن، ومن أي جانب من جوانب ما تعلمت تنطق؟ يا سادة، قال العلماء: كمالات التقوى وعاؤها الحياء، كما قد أشرت في بداية الخطبة الماضية، ولكن هنالك عبارة دقيقة. قالوا: من أراد أن يدرك جوهر الحياء فليجالس من يستحيا منه. تفكر، فليجالس من يستحيا منه. وفي الخبر القدسي: أنا جليس من ذكرني. هذا اللكع شبه العاري من يجالس. وقضية الحياء من البشر أيضا قضية شرعية، ولكنها تتعلق بنيتين أو بأحد نيتين أو قصدين: إما أنه يحترم نفسه ولا يريد أن يتكلم الناس فيه بعيب ما، ولعله يكون مقدمة للحياء من الله، وإما أنه يخاف من الله فيطبق الشرع بين يدي مظاهره من البشر أي المخلوقات. أقول لكل إنسان تجرأ فلبس القصير وتعرى أو شبه العري في شأنه وشكله القبيح، أقول له: شرع الله قالوا إذا بلغ الغلام سنتين يكره تحريما أن تجرد ثيابك أمامه أو أن تتجرد أمامه. يعني بصراحة الأب ما بيصير يلبس أواعي قدام ابنه الصغير، بمجرد أن تنطبع، عرف أن الصور تنطبع في ذاكرته، فإذا رأى شيئا تحدث به احترز، والأم أولى. ماذا تعرف عن شريعة ربك؟ إذن هي قلة الحياء، فقلة الحياء دليل على قلة الإيمان، زيادته بزيادة الحياء ونقصه بفقده. في حياء في إيمان، ما في حياء ما في إيمان، علامة واضحة. فإذا ماشي بالطريق هيك مع فحش في الكلام وتجرع للدخان أو الأرجيلة أو ما شابه ذلك، أو جرأة على الله في سماعنا النداء ولا نلبيه، والنصيحة فنردها على صاحبها، هذا كله قلة حياء. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لا، نحن نفتخر بالمعصية، وإن من أخطر المعاصي أن تعصيه بنعمه. معك بجيبتك مال حلال، اشتريت فيه حرام، باختصار. من هنا قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لكن إذا ما في مراقبة فلتجالس، أو من أراد أن يدرك جوهر الحياة فليجالس من يستحيا منه. لكن مجالسة لله ما في، يعني ما في مراقبة. أكثر أفراد هذا المجتمع اليوم يستوحش من العزلة ويخشاها. فإذا طال ليل الشتاء ضاق ذرعا منه وبحث عما يضيع الوقت قدر ما يستطيع بسهر أو سمر إلى قبيل الفجر ثم ينام، فلا قيامة ولا صلاة فجر. حتى إذا ما نبه إلى وقت دوامه هرع بسرعة سريعة خبيث النفس، أكذلك أم لا؟ بشهادة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. طيب يا سادة، إذا كان هذا شأننا على الأعم الأغلب، كيف يبارك الله لنا في الرزق؟ كيف يبارك الله لنا في الولد؟ كيف يبارك الله لنا حتى في الكلمة التي ننطق بها؟ أنتم تعلمون أن يوم الجمعة في عرف الناس اليوم لكسر الوقت بالنزهات والبعد عن القيود الدينية، وقد جرد يوم الجمعة لأجل الإقبال على ما فرضه الله عز وجل وسنه حبيبه. هذا الأصل في يوم الجمعة، حتى أنه كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخص ليلته بقيام أو كثرة عبادة لأجل أن نستيقظ نشيطين أو نشيطين يوم الجمعة. من أجل أي شيء؟ وظائف يوم الجمعة، وظائف صلاة الجمعة، الاستعداد للإقبال عليها في بيت الله قبيل الأذان بوقت جيد. هذا كله غدا شبه معدوم في هذا الزمان. وننطلق يمنة ويسرة إلى جهة أو أخرى، ثم بعد ذلك ماذا؟ يلي بيصليها، يلي ما بيصلي ما بيعني، أذان وخطب الخطيب وخلصت الصلاة ما بيعني. يعني حتى بعض الشباب لما بيسألوا أنت بتصلي شو بيقول لي؟ بكل هيك جرأة على الله، لا 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 أنا ما بصلي، أنا ما بصلي. شو قال له رضي الله عنك؟ لا لا بصلي، لا أنا ما بصلي. بده حل مشكلة، بتصلي؟ لا أنا ما بصلي. فقلتها يوما لزيد من الناس ارجع إلى الله وصلي لعل الله يفرج كربتك. فاتصل بي بعد شهر وقد قهر نفسه على التزامي بالصلاة، اتصل بي يقول يا أخي صليت شهر وما مشي الحال. هكذا يعامل المولى عز وجل وكأنه قياس، مثلك مثل الله يعني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن أيها الإخوة سأدخل في عرض الحديث العام الشامل المتعلق بثوابت وضوابط الحياة. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى أصحابه يوما. إلى من؟ إلى أصحابه، إلى اللي هن ترباية مين؟ سيدنا النبي. هني أحكي هيك بالبساطة وبالعامية، معلش، لعن إلى اللي هن تربايته. شو قال لهم؟ ألقي السمع أخا الإيمان، استحيوا من الله حق الحياء. الله أكبر، خاطب الصحابة. ارجع إلى تراجمهم تجد عجبا من الهمة العالية والحالة المرضية. هو منهج ليصل إلينا عبرهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم قدوة على الكمال والتمام. استحيوا من الله حق الحياء، معنى حق الحياء أي الثابت المستمر. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله. كأني بهم في طي الكلام، يعني منخاف من الله يا رسول الله، يعني أنت بتعرف. فقال ليس ذلك، إنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلع. طبعا ثم جاء الختام نأتي عليه في آخر الخطبة، بنود هذه الأساسية. أن تحفظ الرأس وما عوى وما وعى. الرأس الدماغ أو العقل، يعني يوصف في اللب، اللب يعني الجواني، خليني أم، لكن الجواني على قضية التعقل والتوازن وفهم الدليل، غير أنه لما كان العقل لا يخدمك بحال في قضية نهضة روحك، جعل قضية القلب قضية توجيه بحساسية عالية ودقة واضحة وشعور مرهف لصاحبها. نبدأ بالرأس. الرأس وما وعى من خلال الدماغ أيها الإخوة، يدرك الإنسان الأشياء، وأقرب شيء إلى هذا الرأس العينان، الأذنان، اللسان. وكأني بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه أيها المؤمن، أيها المؤمن، بما يوجهك عقلك؟ عيناك إلى ما تنظر بهما؟ الرأس، العينان، إلى ما تنظر إليهما بهما؟ الأذنان، ماذا تسمع عبرهما؟ اللسان، بماذا تنطق؟ لحضيف له شغلة، شو بتشتغل انت؟ ما بدي جواب، جاوب حالك كلمة واحدة. انت شو بتشتغل؟ ماذا تعمل؟ اين هي زاوية عملك؟ ومن اين تنطلق حتى تنتظر اخر الشهر لتأخذ المال فتنفق به على عيالك؟ فعبر هذا الشهر شو ساويت بالعينين والأذنين واللسان؟ أيها الإخوة، الإنسان أحد رجلين، إما أنه يرى بنفسه، يسمع بنفسه، ينطق بنفسه، فهو الهاوي في جحيم، وإما أنه يسمع بالله ويرى بالله وينطق بالله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وانطلق الأمر إلى الجوارح، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني عونا له في كل شيء. هذا إذا كنت صاحب حياء. إذن الثمرة العاجلة أنك تنظر بنور الله، فلا تبتدر معصية ولا ترضى بها، وتمنع الظالم عن ظلمه، وتأبى إلا شهادة الحق، وإن حرمت جاها أو مادة أو مالا أو قصورا أو مراكب، لأنك تعلم أن الآخرة خير لك من الأولى. من هنا ختمها صلى الله عليه وسلم فقال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، والمقصود بترك زينة الدنيا أن تأخذ منها بلغتك، أي ما يوصلك إلى محراب حسن الختام. بس بقول كلمة واحدة لكل إنسان حمل أمانات الناس وعلم أنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، هذا الرأس تعي به؟ الجواب بالإيجاب. لو سألنا إيه، ماذا تعي؟ بالنظر إلى المحرمات، بالتجسس، بالغيبة والنميمة، والنطق بما يولد الفتن بين الناس حتى أغدو ملعونا، هذا هو الوعي. لذلك قالوا: ما خلق الرأس وما وعى وما اتصل به إلا من أجل أن يكون وعاء لما ينبغي من الطاعة، وحاجزا عما لا ينبغي من المعصية. والبطن وما حوى، قال ذكر البطن صلى الله عليه وسلم إشارة إلى كونه جوفا، يعني بتعبى. قال: فاتصل بذلك كل ما يتصل بالبطن، ابتداء بالقلب، ثم امتدادا بالجوارح، اليدين والقدمين وتحفظ البطن وما حوى. هذه اللقمة التي تدخل إلى جوفك من حرام أم من حلال؟ وهذا القلب حينما تشعر أنك حسدت زيدا أو سحرت عمرا. يوم عدد اللي بيشتغلوا بالسحر لا يعد. والعجيب أنه أن الشنشنة توسعت دائرتها فغدا كل ساحر يتكلم بدين الله. أنا بشتغل بالقرآن، يعني بيقرأ الزلزلة معكوسة من آخرها لأولها وياسين من آخرها لأولها، بيشتغل بالقرآن هو، لكن يضرب الآيات بعضها ببعض لأن الشيطان هكذا أمر. انظر إلى قلبك، هل رضي قلبك بأن تتوسع دائرة الفتنة والخلاف بين أخ وأخيه؟ هل وقعت في شماتة؟ هل رضيت في أن يتفرق الناس؟ فإذا وجدت هذا وأنت أدرى بحالك، لو الناس مدحوك وقالوا لك أنت شيخ العلماء بس من جوا ما تعرف مين أنت، حقيقة. أن ختم صلى الله عليه وسلم بقوله: وتذكر الموتى والبلى. كأني به صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله، لو رأيت أن القلب ما زال قاسيا وأن العقل ما زال محدودا في عدم قبول الدليل والبرهان، بس شغلة واحدة، طلع على الأموات، شوف هذا الجسد، شوف هذا الذي كان يقول بلسان حاله قبل قليل: يا أرض اشتدي ما حدا أدي، أو ما عليك أدي، يتحدى ويضرب برجله ويشتم ويخرج عن ملته في اليوم أكثر من مرة، ويفسخ عقد نكاحه بكفره مرات ومرات، ثم يأتي أهله ثم تحمل منه، ثم يأتي بولد حرام بسبب الألفاظ الكفرية، وكل هذا لا يعنيه مطلقا. ثم ماذا؟ أين الوعي؟ وأين المراقبة؟ إذا لا حياء، بقي الموت. لكن المصيبة أن شريحة كبرى لم تعد تتعظ بالموت. أفيقال إن هذا علامة الختم على القلوب؟ يا لطيف، مو هيك صاير هلا؟ شو أكبر دليل؟ حكينا في خطبنا الماضية بيستنوا ميتهم برا. فقال لي أحد الأحبة، أحد المشايخ، مرة فاتوا حملوا ميت حطوه جوا وطلعوا وقفوا برا. طب وقت صلاة؟ معناتها ما بيصلوا. هاي أول وحدة ما بيصلوا، كل واحد مطمئن ومهندس حاله ومركز وضعه، مشان كسرة البنطرون. ايوه، وقفوا برا. طلع الشيخ، طلع هيك ما في حدا، قال لهم: يا بتجوا بتصلوا على ميتكم يا بتجوا بتاخذوا ميتكم. حدا سمع؟ ما حدا رد. وشرطة كلهم واقفين برا عم يدخنوا، مستنين مو لحتى يتعظوا بالموت، حطوا بها الجورة ويروحوا. ليش انا لفت النظر الى قضية انه بلغنا مبلغا أن ميتنا لم يعد يعنينا حتى في تغسيل وتكفين ودفن وإهالة تراب وتلقين، حتى مو إحنا اللي منلقنه، ويلي بلقن بالآخير بدك تكرمه. والله إلي، قال لي أحدهم، قال لي: عطيني حلوان الميت، خليني أحكيها بالعامية هيك، قال لي معيتك عطيني حلوان الميت. طلعت فيه أنا دموعي شارة، ترخرب بيت قلبك، شو رحنا بعرس؟ عوض عظم الله أجركم، بده حلوان الميت. هاي هي الموعظة؟ كفى بالموت واعظا يا عمر. انظر إلى العظام كيف بليت، وانظر إلى حقيقة الفناء على الحس، ثم اعلم أن هذه العظام تتفتت في التربة التي خلقت منها. إذن الجسد موجود. من هنا أجمع علماء العقيدة على أن الإنسان في قبره منعم أو معذب بروحه وجسده، وإن فني الجسد. ولكن الفناء إشارة إلى إيش؟ إلى إيش أيها الإخوة؟ إلى قضية الدنيا الزائلة. هذه هي النهاية، في القبر ما في عمل. وقد تشهد أشياء وأشياء، وأنت تسمع قرع نعالهم بعد أن يغادروك، وتشهد الزائرين وتسمع لقراءتهم، وتتمنى أن لو تقرأ أنت سورة ياسين ويكتب لك على التكليف، ما تنكتب عمل، ما عاد فيه، تتمنى، لكن وقف حد العمل لأن عمل غيرك. ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة إلى هذه القضية الهامة. إذن البنود الثلاثة أنا أعيدهم، بلكي نكون حفظناهم، أنا إذا نسيت ذكروني، ولكن الحياة أن تحفظ الرأس. ذكروني ذكروني، أنا ختيرت الرأس وما وعى، والبطن وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل هذا فذلك هو الحياء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على هذا المقام، واجعل هذا التذكير يا رب العالمين سببا لانشراح الصدر ونور القلب ويسر الأمور والإعذار بالقبول لحظات التوبة. تبنا إليك يا رب، جاهزين ما هيك؟ قلوا معي: تبنا إليك يا رب ورجعنا إليك، فاقبلنا واقبل عذرنا وكلنا، ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب أعنا، يا من قلت لنبيك صلى الله عليه وسلم واصبر فأمرته بالصبر، ثم أشرت إلى العون فقلت وما صبرك إلا بالله، ليعلمنا أن عليك أن تستعين بربك فيما أمرك. لاحظ أنت بالفاتحة، وبها أختم، بالفاتحة كل ركعة وبتقرأ الفاتحة بتقول إياك نعبد، ما هي هي شو إياك نعبد؟ عبادة. طيب إياك نستعين، قال عبودية، فما في إياك نعبد بدون إياك نستعين. فإذا ما تحقق من مقام العبودية ما بتحسن تستعين فيه، وإذا ما استعنت فيه يوكلك إلى نفسك. وخليني أقول لك مانع العامية، سامحوني، ودير المفلس على المفلس ترى العجب، هات لشوف شو بده يطلع معك إذا ما عندك شيء، لأنه والله خلقكم وما تعملون. وصف الاختيار هو الأساس، ويراقبك من أسمائه الرقيب، فكن أنت على حكم ومقام البشرية رقيب مولاك، يرقيك بنور سر اسمه الرقيب. اللهم حقق فينا ذلك يا رب، وأعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية، إكراما لسيد المرسلين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلم عند النزع إيماننا يا رب العالمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم كل من أراد للإسلام والمسلمين ولبلادنا خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لهم غير ذلك فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل معتبر. اللهم وحد كلمتنا على ما وحدت به كلمة صحابة نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم من الرعيل الأول يا رب العالمين، وردنا ردا جميلا، وأعدنا من شدة البأس بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم واعدنا من الفتن ومدلولها ومداخلها إكراما لسيد المرسلين، ونور قلوبنا واجمع قلوبنا جميعا على أتقى قلب رجلا واحدا خلقته، وقلب سيد الوجود وحبيب المعبود صلى الله عليه وسلم، وكل أهلنا في فلسطين وكل أرض محتلة، وعليك باليهود وأثنابهم ومن لف لفهم ووالاهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وبدد جمعهم واجعلهم عبرة لكل معتبر. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل بمنك وفضلك وكرمك، لا بذنوبنا وإساءتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك ولطائف عطائك وحسنك يا أرحم الراحمين وإحسانك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم